الآن متورط بعدة ملفات في الداخل، كيف هذا الكيان فشل وواجه هزيمة نكراء أمام الفصائل الفلسطينية خلال السنوات الماضية، فكيف يستطيع أن يواجه الجمهورية الإسلامية وحده وخارج إرادة الدول الأوروبية وحلف الناتو؟
طيب، وحقيقة عندما نشاهد الهلامية في الموقف الأمريكي والأوروبي والتريث الواضح، يعني هل يمكن القول أيضا بعض الدول العربية المطبعة أيضا بدأت تعود أو بدأت تعاود إلى رشدها في العلاقات مع إيران؟
طبعا هنالك إعادة النظر في سياسات بعض الدول في المنطقة مثل الإمارات، والتي زارها مساعد وزير الخارجية السيد باقر كاني مؤخرا، هنالك نعم. دولة الكويت أكثر تفهما مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، أيضا السعودية الآن في حالة مباحثات مع إيران لبدء صفحة جديدة مع إيران في العلاقات السياسية، وهنالك دول أخرى تريد أن تبني علاقات جديدة مع إيران، لأن إيران دولة لديها نفوذ ودولة قائمة في المنطقة، لا يمكن تجاهل دور إيران في أي تسوية للأزمات الإقليمية والدولية.
في سؤالي الأخير دكتور، ما هو سبب اندفاع الغرب للخيار التفاوضي وفشله بالتلويح الجدي بالخيار العسكري أيضا؟
يعني الخيار العسكري أصبح شيئا من الماضي، لا تستطيع الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة ولا الكيان الصهيوني وأي دولة أخرى أن تقوم بعمل عسكري ضد إيران، لأن إيران لديها أدرع، لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي تهديدات خارجية، وإيران من خلال قوتها الردعية أثبتت للعالم بأنها لا تخشى إلى هذه التهديدات والاستفزازات الخارجية.
بارك الله بكم وألف تحية لحضوركم معنا دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا، بارك الله بكم وشكرا جزيلا.
شكرا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج، برنامج حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا لحضراتكم أحبائي على تواصلكم مع إذاعة طهران وكل من يساهم ويشارك بأي شيء في هذه الإذاعة. ما شاء الله تطبيق الواتساب مليء بمساهماتكم الطيبة في مختلف المواضيع التي تأتي من هنا وهناك، ولكن حقيقة فيما يصب بإطار الحديث نحن نقرأها ونختارها لحضراتكم مستمعين الأحبة. ليتوقف أيضا عند بعض الأنباء مستمعين الأكارم، حيث نعرف وأنتم أدرى بذلك أن لازالت المفاوضات مستمرة في فيينا، حيث وكالة الطاقة تقول إيران بدأت استخدام أجهزة IR-6 المتطورة للطرد المركزي. أعلنت هذه الوكالة وكالة الطاقة الذرية أن إيران بدأت في استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في منشآت فوردو للتخصيب، وأوضحت أن إيران بدأت في استخدام هذه السلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز IR-6 لتخصيب 20% من اليورانيوم في موقع فوردو. بدء إيران بهذه النسبة حقيقة أو تواصل استخدام هذه الأجهزة إيران في 6 مجموعات متتالية مترابطة في فوردو لتخصيب 20% من اليورانيوم، وتم تركيب 94 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول في مجموعات منفصلة ولم يتم تشغيلها بعد. تأتي هذه الأنباء متزامنا مع إقامة المفاوضات حقيقة المفاوضات الإيرانية مع دول الأربعة لإلغاء الحظر الجائر، حيث إيران دخلت بقوة في هذه المفاوضات، وهذا الخبر أيضا يأتي في هذا الإطار. كبير المفاوضين الإيرانيين، يلتقي ممثلي ثلاثة دول أوروبية بفيينا. علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين، التقى ممثل الدول الأوروبية الثلاث من أعضاء الاتفاق النووي. جاء في هذا اللقاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الإيراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي. استعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الراهنة مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالم. أيضا جرت مباحثات بين نائب وزير الخارجية الإيراني مع نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنري كيمورا، وأيضا وزير الخارجية النمساوي. وبدأت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم غير القانوني الأمريكي منذ يوم الاثنين الماضي، حيث يقود الفريق الإيراني المفاوض نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الدكتور علي باقري كني في هذه الجولة مستمعين الأحبة. وأما أيضا في إطار هذه المفاوضات، السيد باقري كني يلتقي ووفده المرافق، يلتقون ببعض الخبراء ومفادي الدول في مباحثات اقتصادية في فيينا. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري مباحثات مع نائب وزير الاقتصاد النمساوي حول وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين. التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية وعضو الوفد النووي المفاوض مهدي صفري في فيينا نائب وزير الاقتصاد النمساوي، حيث قال أن الوفد الإيراني أو مساعد وزير الخارجية في تصريح صحفي حول خارطة الطريق بين البلدين، في هذا اللقاء تقرر تطوير خارطة الطريق المذكورة بين 5 إلى 10 سنوات وتحديد خارطة الطريق لهذه بالتعاون الوثيق مع السفير الإيراني في فيينا. كما أضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة مشاريع مختلفة بين البلدين، وكيف يمكننا في المستقبل تنفيذ هذه المشاريع مع الجانب النمساوي على أساس التمويل الثنائي، ولدينا حوالي 6 مجموعات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والسياحة وما إلى ذلك، وتم تشكيل عدة مجموعات. كما أضاف نائب وزير الخارجية أن اجتماعات هذه المجموعات ستعقد قريبا على شكل ندوات عبر الإنترنت أو بشكل حضوري، وسيتم توقيع وثيقة اللجنة المشتركة التي تم إعدادها قبل عام خلال زيارة الجانب النمساوي لإيران. كما أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى لقائه محافظ البنك المركزي النمساوي، وتمت مناقشة القضايا المصرفية خلال هذا الاجتماع. بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع آخر مع المسؤولي التأمين بالنمسا لمناقشة التغطية التأمينية لمختلف المشاريع والأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في الأدوية والمعدات الطبية. جدير بالذكر أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري التقى وزير الخارجية النمسا مايكل لينهارت وبحث معه مباحثات حقيقة حول مباحثات فيينا والعلاقات الثنائية بين البلدين. هذه هي حقيقة المفاوضات التي تتم في فيينا بين إيران وكذلك الدول الأربعة، والقلق الإسرائيلي الذي يأتي من هذه المفاوضات بعد الاجتماع الرسمي الذي عقد في هذه الأيام. مستمعين الكرام، مناقشة مجموعات الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات. السيد علي باقري كان بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. تحدث دبلوماسيون أوروبيون كبار عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية. أشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة بشكل أوضح بحلول نهاية الأسبوع هذا، ومحذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. هذه أبرز الأنباء مستمعينا الكرام في فيينا، وعلى أن نبقى لكي نرى النتائج النهائية كيف ستكون في هذه المفاوضات. أنا أشكركم جزيل الشكر مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، ألقي يوسف الصديق عليه السلام في غياهب السجن لتمسكه بالطهارة والعفاف، مختارا ألوان الأذى فيه على النعيم في القصر الذي كان فيه من يغويه بالإثم والعصيان. وها نحن أولئي نستمع لما جرى عليه في السجن.
من أنت؟ وماذا تريد؟
جئت من قصر المبجل بوتيفار. أنا رسول المحترم رودامون، أريد لقاء الموقر كدامين رئيس السجن.
أدخل.
فليحيى الموقر كدامين، جئتك من عندي رودامون وهو يبلغك سلامه الوافر.
أهلا بك، كيف حال صديقي رودامون؟ هل هو سعيد في قصر بوتيفار؟
نعم، إنه شخص مهم في قصر بوتيفار.
قل لي، ماذا يوجد داخل هذا الكيس؟
بعض الطعام جلبته ليوزارسيف.
هذا سجن وليس قصر بوتيفار، ولكن ما دام رودامون هو الذي أرسله فلا مانع لدي. أيها الحارس.
نعم.
أحضر يوزارسيف.
حسنا.
أيها الموقر كيدامين، يوزارسيف ذو شخصية رزينة ويستحق الاحترام والتبجيل. رودامون يرجوك أن تحنو عليه.
صديقك هذا ضرب سجينا في أول يوم لدخوله هنا.
سيدي المحترم يوزارسيف،
فليحيا صاحبي الزنجي العزيز. ماذا تفعل هنا يا نمسابو؟
سيدي، قدمت بأمر رودامون وجلبت لك بعض الطعام.
وكيف حال رودامون؟
جميع من في القصر مبتئسون ومستاءون من أجلك، ورودامون يبلغك سلامه.
بلغ رودامون سلامي. كيف حال سيد المبجل بوتيفار؟
لا أدري ما أقول، بوتيفار لا يكلم أحد، وحتى إنه يتجنب اللقاء بالسيدة زليخة. أظنه هو الآخر قد اعتاد وجودك في قصره.
سينساني بمرور الأيام، من الأفضل له أن ينساني. رجوت ودعوت له وللسيدة زليخة، وسألت الله عز وجل لهما الهداية. اهدأ اهدأ يا صاحبي العزيز نمسابو، هدأ من روعك. أتبكي لخروجي من ذلك السجن؟
لا يا سيدي، بل أبكي لدخولك هذا السجن.
أنت مخطئ، قصر بوتيفار هو الذي كان سجنا لي وليس هذا المكان. هذه هي عين النجاة والحرية، فأنا الآن أصبحت حرة.
كل سيدي، كل من هذا الطعام ولا ترهق نفسك.
أشكرك، سوف يفرح السجناء بهديتك هذه.
ولكني جلبتها لك أنت وليس للسجناء.
حسنا، لا تقلق علي، اعتني برودامون فهو إنسان حر وشريف.
كنت أظن أنه في قصر بوتيفار كانت السيدة زليخة وحدها التي تحبك، ولكن يبدو لي أن حب يوزرسيف عم جميع أهالي القصر.
شكرا لك، ولكن أيها الموقر كيدامين، السيدة زليخة كانت هي وحدها التي لا تحبني. نميسابو، هل أنت أخبرت كيدامين بقضية السيدة زليخة؟
لا يا سيدي.
لا تلومني ميسابو، لقد كتب إلي رودامون بقضية السيدة زليخة. رودامون يراك رجلا خبيرا وحكيما وجديرا بالثقة، ويتمنى أن تتغير أوضاع السجن إلى ما هو أفضل بوجودك.
هذا من لطفك ومن لطف رودامون. إن أذنت لي سأعود إلى داخل السجن، لا شك أن أصحابي قد قلقوا علي.
اذهب، لا أود أن تكرر ما فعلته صباحا. ينيفير رجل حقود وقاسي القلب، أنصحك بالابتعاد عنه.
أنا أعرفه، فأنا الذي ألقيت به في السجن. أتمنى أن يهتدي لإصلاح نفسه. لأذهب، لابد أن أصحابي قلقون الآن علي، وأحمل لهم هذه الهدايا فتبعث السرور في قلوبهم.
نينيفر، يا نينيفر، هل كنت سابقا من حرس قصر بوتيفار؟
وما أدراك بهذا؟
هذا الشاب يوزرسيف يعرفك.
كرر على ما السامع ما قلت، ما اسمه؟
يوزرسيف.
هل هو يوزرسيف؟
نعم، يوزرسيف مباشر قصر بوتيفار.
يا لي من أحمق، أحمق وعديم الفهم والشعور.
ماذا تفعل؟ لماذا تهين نفسك؟
كان شكله مألوف لدي، وأنا الأحمق الغبي المجنون، لم أعرف.
سكوت، اسكتوا.
جاء جئتكم بطعام يا أصدقائي.
هيا طعام.
اهدأوا اهدأوا.
اسكتهم
اهدأوا يا أصدقائي.
إن لم تسكتوا لا نعطيكم الطعام أبدا أبدا. اسكتوا.
الطعام وفير يا أصدقائي، وسينال كل منكم نصيبه منه. إلزموا الهدوء وليأخذ كل منكم نصيبه من هذا الكيس. إلزموا الهدوء. اهدأوا. الطعام يكفيكم جميعا. خذ خذوا ما يكفيكم ودعوا الباقي للآخرين. خذ يا صاحب، خذ يا صاحب العزيز لنفاق. هذا الطعام لك.
يوزر سيم، يوزر سيم.
نعم يا صاحبي.
أنا لست صاحبك.
خذ خذ يا صاحب العزيز، إنه وإن كان قليلا إلا أنه يمكن اعتباره مقدمة للتسامح بيننا.
ماذا قلت؟ التسامح. اسمع يا يوزر سيف، ليس بيني وبينك إلا الكره والبغض، فلندع التسامح لما بعد تصفية الحساب.
لا مانع لدي، ولكن لم يحصد أحد خيرا من العداوة والبغضاء، وأنت كذلك لن ترى خيرا من البغضاء. إن مرارة الحقد والغضب تزيد شقاء السجن أضعافا مضاعفة.
لقد تسببت في زجي في السجن سنوات عديدة، وسوف أعيد لك الصاع صاعين.
لو لم تسرق لم تكن لتدخل السجن. الأفضل أن تهتم بإصلاح نفسك.
لم تعد ذلك الفتى اليافع الضعيف، وأنا أصبحت عجوزا ضعيفا، ولكن يكفي أن تغفل للحظة واحدة حتى أكتم أنفاسك بإصبعي هاتين.
سبق أن اختبرنا قدراتنا، وأنت عليك أن تفكر كيف تكسب ود الآخرين بدلا من الحقد عليهم.
سيدي رودامون، أيها المحترم رودامون،
ماذا تفعل هنا؟ لما كل هذه العجلة؟
لقد رأيته.
رأيت من؟ اهدأ وتكلم بتأني.
رأيت المحترم يوزر سيف سيدي.
وهل كان بخير؟
بخير، كان على أحسن ما يرام. لقد لفت انتباه الموقر كدامين إليه في الأيام القليلة التي خلت في السجن، وقد أوصلت رسالتكم إلى كدامين رئيس السجن.
حسنا، ألم يقل لك يوزر سيف شيئا أو يعطيك رسالة؟
نعم، بعث لك سلاما حارا وتحيات. احتضنت يوزر سيف وبكيت، أخذته في أحضاني.
وهل ساءه وجوده في السجن؟
ساءه؟ لا أبدا، بل كان بمنتهى الفرح.
بمنتهى الفرح.
نعم، وقال إن سجن زافيرا أفضل كثيرا من سجن السيدة زليخة.
هل تريد السيدة كاريماما مني شيئا؟
كلا، كان لدي سؤال حول يوزر سيف وحصلت على جوابه.
سيدي رودامون، هل ساء الأمر؟
ليس كثيرا، لا تقلق. لم تسمع ما يسعدها، كانت تود لو كان يوزر سيف يعيش أياما صعبة في السجن.
أنا مسرور لأجله، صدقني وددت لو كنت بخدمة يوزر سيف ودخلت معه السجن.
هل سئمت من مرافقتنا والبقاء إلى جوارنا؟
لا يا سيدي لا، بل الراحة والدعة التي يحيا بها يوزارسيف.
الآن لقد زال قلقي على يوزارسيف. أنا على يقين أن المبجل بوتيفار سيسعد لسماع هذه الأخبار. ربما كان لا يفصح عن مكنونات قلبه، لكني أعرف مدى قلقه على يوزارسيف.
نعم نعم سيدي.
يا أصحابي يا أصحابي، نحن نحيا في هذا المكان، على رغم إرادتنا سنبقى فيه عدة أيام أو ربما عدة سنوات،
أو نكون فيه مقيمين. أظن أنني لن أخرج حيا أبدا من هذا السجن.
ربما، ولكن ما دمنا مقيمين فيه فكيف نحيا وسط هذه القذارة والأوساخ؟
الحرس لا ينظفون هذا المكان، ولكن لمن نشكوهم؟ ها قولي.
لا حاجة للشكوى، إن قمنا بتجميع القذارة وتنظيف المكان فسيصبح نظيفا ومرتبا،
وبهذا سنتسلى ولن يمر علينا الوقت عسيرا. ولن تبقى هنا كذريعة للبعض فيختلقوا الأسباب للنزاع والمشاكسات.
إذن انهضوا انهضوا لتنظيف السجن قبل أن يعود الحرس، وعندما يعودون سيتوهمون أنهم قد دخلوا قصرا وليس سجنا. هيا يا أصحابي، هيا قوموا بتنظيف السجن، هيا.
قلت إن يوزارسيف سيفيق من غفلته وسيعود نادما.
لم أكذب يا مولاتي، هذا فيما إذا كانوا يقصون علي في السجن.
ولما لا يقصون على يوزارسيف؟
أتعرفين لماذا يا سيدتي؟ إذا كان الطعام يرسل من قصركم إلى سجن زاويرا، فما تتوقعين أن تكون النتيجة؟
لا أحيلن سجن زاويرا إلى جحيم على يوزارسيف. هل قصر زليخة سجن له؟ وسجن زاويرا قصر؟ سأريه، سأحيلن سجن زاويرا عليك جحيما، حتى تتمنى كل يوم 1000 مرة لو أنك تعيش في حضيرة بيت زليخة. سوف أريك مدى الشقاء الذي أنت فيه. أكتبي كاري ماما، أكتبي. هل ترى بيتي أسوأ من سجن زاويرا؟
هل ترى بيتي؟
لا لا تكتبي هذا، بل اكتبي: لقد أرسلت يوزارسيف إلى السجن ليفيق من غفلته ويطيعني وينفذ أوامري. إن العبد الذي لا يطيع أوامر مولاه يجب أن يذوق أصناف العذاب كي يطرد من رأسه وإلى الأبد فكرة التمرد والعصيان. لا تتوقف عن تعذيبه إلا عندما يعقد العزم على طاعتي، وأبلغ يوزارسيف رسالتي هذه.
مولاتي زليخة، هل لا أرسلت الأموال والهدايا لرئيس سجن زاويرا؟
اكتبي يا كاري ماما، افعلي ما تشائين، افعلي. عليك أن تردي يوزارسيف لي، أفهمت يا كاري ماما؟ أفهمت؟
نعم نعم يا مولاتي.
Thank you.
مضى ما يقرب الشهرين ولا من خبر عنهم. لعنتهم الآلهة، لم يعودوا يكترثون لنا بعد أن حققوا غايتهم.
لما لا تشي بأسماء الذين حرضوك؟ مضى شهران ولم يتفقدنا أحد، عليك أن تشي بأسماء أولئك اللئام.
لا يا بيناروس، لن أبوح بأسمائهم، ما زال لدي أمل بالنجاة، وحتى إن فقدت الأمل بالنجاة فلن أفصح عن أسمائهم. لا، لن أبوح بشيء، لو بحت بأسمائهم فإن هذا يعني هلاك أسرتي وأقربائي.
يا أبا بيس، بعدما تبوح بأسمائهم أطلب العفو من الملك، فقد أسديت لي من حوتب خدمات عديدة، ولا سوف يصفح عنك يا أبو بيس.
لا يا بيناروس، أبدا لن أنطق بكلمة، قلت لك لن أبوح باسم واحد منهم.
سمعت أن يوزارسيف موجود في هذا السجن، إنه حكيم وعاقل، فلما لا تستشيره؟ أطلب من رئيس السجن أن يأتي بيوزارسيف إلى زنزانتنا يا أبو بيس.
لا يا بيناروس، لا، لكن لا أعرف ماذا علي أن أفعل.
إن شئت كلمت رئيس السجن بهذا الأمر، ما هو رأيه؟
لا أريد أن أكلم أحدا بالأمر.
أنت مجنون، أنت مجنون يا أبو بيس، أنت مجنون يا أبلة، ألا تفكر؟ ما هو ذنبي أنا يا أبو بيس؟ لماذا أشركتني في هذه القضية؟ أنت مجنون، مجنون.
يا يوزارسيف، الخيار لك. رسالة السيدة زليخة ليست لي، بل إنها موجهة إليك، فماذا تقول في ذلك؟
هل تظنني يا كدامين سأختار غضب ربي وعصيانه؟ لا، هذا لا يمكن. السيدة زليخة لا تطلب مني إلا الضلال والهلاك. أنا أفضل الاستسلام لمشيئة الله ما دمت في طاعته، ولن أنقاد لأحد مهما كانت منزلته.
إذن يكفي أن أكتب للسيدة زليخة أن يوزارسيف مستعد لطاعتك لتتخلص من هذا السجن.
إني لا أحبذ هذا الأسر على تلك الحرية المهلكة والدعاء، والخيار بين أن يصبح السجن مكان تعذيب كي أرضخ لطاعة زليخة، أو يصبح مكانا آمنا من شراكها، فإن ذلك راجع إلى ما تقرره أنت.
لقد أوصاني رودامون بك، إذن لن أنفذ الأوامر التابعة لزليخة طالما كنت غير مجبر على تنفيذها.
يا كدامين، هل يمكنني أن أطلب منك أمرا؟
قل ما تريد.
بالإمكان القيام بتنظيم أمور السجن وترتيبه بمساعدة السجناء، فهل تساعدنا؟
سأحاول جهدي. هناك سجينان يقبعان في زنزانة منفردة بعيدة، طلبوا اللقاء بك، فهل لا زرتهما؟
ولماذا في زنزانة منفردة؟
لقد حاول قتل أمن حوتب، وأمر بوتيفار ألا يسمح لهما بالكلام مع أحد. هل بإمكاني إرسالك إلى زنزانتهما، ولكن بشرط ألا يعرف أحد عن لقائك بهما؟
وهل تظن أن بإمكاني أن أساعدهما؟
لست على يقين من ذلك. تربطني مع أحدهما صداقة قديمة، إنه بيناروس ساقي أمون حوتب، كان قد أسنى لي خدمة، فله حق علي. أريدك أن تكتم سري هذا ولا تذيعه.
إذن خذني إلى زنزانتهما.
حسنا، هيا إذن، هيا.
هذا الرجل كان يوما صديقي الحميم، ولكنه كان السبب في سجني. كل ما طلبه المبجل بوتيفار من أبوبيس هو أسماء من دفعه لقتل الملك.
توقف، لا تتشاجر، لا تزيد وضع هذا السجن سوءا.
بين روس أبله وغبي، إنه لا يعلم أن حياتنا مرهونة بما نقوله لبوتيفار ومن حوتب، فمتى أخبرناهما بما يريدان فسيقتلاننا، وإلا فلا سبب للإبقاء على حياة من أراد قتل الملك يا من حوتب سوى هذا.
أنت تعلم جيدا أنك مقتول لا محالة، فلماذا لا تفصح عن أسماء المدبرين لهذه المكيدة لينالوا جزاء ما فعلوه يا بوبيس؟
أنا ما زلت مؤملا النجاة يا بنروس، وإن لم يكن لي أمل بالنجاة فلا أفضحهم أيضا. إن نطقت بأسمائهم فإن في ذلك هلاك عائلتي وأقربائي.
أحسب أن هذه المكيدة مدبرة من قبل معبد آمون،
نعم،
وأن قلق أبوبيس في محله، فهم بشر قساة قد خلت قلوبهم من الرحمة. هل كان ظني في محله يا أبوبيس؟
لا 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 يوزاسيف، لن أفصح عن أي شيء، أنا لم أقل شيئا أبدا.
يا صاحبي، إن امتناعك عن ذلك يدل على رجاحة عقلك، فإن لم تفلح أنت في النجاة فعلى الأقل سوف تنجو زوجتك وأولادك.
إن كان الأمر كما تقول فعلينا أن نلجأ إلى الآلهة، فهم فقط من يمكنهم نصرنا.
إن كانت الآلهة قادرة على نصر أحد فإنها ستقوم بنصر كهنة معبدها وأنخماه وباديامون، وليس نصركم.
أيها المحترم يوزر سيف، أيها المحترم يوزر سيف، هل تقصد أن لا آمون ينصرنا ولا كهنة المعبد؟
لا أقصد إهانة آلهتكما، لكن انتظار النصر من قطعة حجر لا يبدو أمرا راجحا عقلا. أنتما بحاجة إلى إله أقوى لتنجو من هذا الأمر، لا حيلة ترجى من آلهتكم.
اللعنة على كهنة المعبد يا بناروس.
لقد رأينا نور يوسف الصديق عليه السلام يسطع في جنبات السجن وينعش قلب الغالب والمغلوب فيه، وهما يتعلقان ذلك الوجه الجميل والخلق العظيم، وآن لنا أن نراه في حال أخرى من إخلاصه لله تعالى واعتلائه في سبيله، وذلك في حلقة أخرى من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يبلغكم أرق تحياته وأزكى أمنياته.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
من فضل ربي قل هذا من فضل ربي. كل النعم علينا خير للكبير وللصغير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 27 من ربيع الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في الثاني عشر من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، تمت المصادقة على الدستور العام للجمهورية الإسلامية بأغلبية ساحقة من قبل الشعب الإيراني، وقد دون الدستور العام للبلاد طبقا لمبادئ وتعليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ورعاية جوانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبعد 10 أعوام تقريبا تم إلحاق بعض البنود المكملة إلى نص الدستور بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وبذلك اكتمل الدستور العام للجمهورية الإسلامية في إيران. في 27 من ربيع الثاني عام 1327 للهجرة، اضطر الملك الإيراني محمد علي شاه القاجاري إلى القبول بالدستور العام للثورة الدستورية في إيران، وذلك بعد معارضة شديدة أبداها بهذا الخصوص. وقد زادت الخطوة من قوة أنصار الثورة الدستورية، وأرسل خطابا مكتوبا بشأن الموافقة إلى المجلس الوطني الإيراني لتنتهي بذلك فترة الاستبداد الصغيرة التي استمرت عاما واحدا. وأخيرا وفي الثالث من كانون الأول ديسمبر عام 1984 ميلادي، وقعت كارثة تسرب الغازات الكيميائية من أحد المعامل الأمريكية للمواد الكيميائية في مدينة بوبال بوسط الهند، وكان المعمل تابعا لشركة يونيون كاربايد الأمريكي. وعلى أثر وجود خلل في النظام الأمني للمعمل وتجاهل المسؤولين لذلك، تسرب غاز الـ MIC الذي يعتبر من المواد الأولية لتشكيل مادة السيانور السامة والبالغة الخطورة، وقد قتل جراء ذلك التسرب الغازي أكثر من 5200 شخص وأصيب عشرات الآلاف من أبناء المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. من أعشاب الطبيعة لسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة ورقيقة مطمخة بعطر أعشاب الطبيعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتمد تاريخ البشرية واتسق لفترة طويلة بالتداوي بالأعشاب التي وهبتها الطبيعة للإنسان. والطب الحديث وإن كان يعتمد الدواء الكيميائي في المعالجة، لكن تبقى الطبابة بالأعشاب وقائيات يحتاجها البشر ضمن البشورات الطبية للسلامة. ونكون اليوم مستمعين الكرام مع أعشاب مهمة للسلامة والطاقة، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. الزنجبيل من فوائدها: إنها معين على الهضم ومقوي للقلب، مطهر مضاد للحمى، ماؤه المقطر من الأدوية الجيدة لأمراض العين، ولتوسيع الأوعية الدموية، لزيادة العرق والشعور بالدفء، لتلطيف الحرارة يستخدم في الطبخ كفيتامين، لأمراض الصدر والروماتيزم وبحة الصوت والبرد الشديد نزلات البرد، ويعتبر علاجا رئيسيا للطاعون. طريقة الاستعمال: إما منقوع أو مغلي ثم يحلى بالعسل ويشرب قبل الأكل. مستمعينا مستمعتنا، ومن العواد العشبية العطرية والمتداولة اليوم، وينصح بها الأطباء كرجيم ومفكك للدهون، القرفة، مفيد لتنشيط الدورة الدموية، إذا خلطت بالعسل تنفع لنزلات البرد والسعال، لعسر البول، تساعد على الهضم وتنقي الصدر، تفتح سدد الكبد، تهدئ تلبك المعدة، تمنع الخفقان وتجلو البصر، تنفع في الربو والزكام والسعال. طريقة الاستعمال: تغلى ثم تحلى بالعسل، أو يوضع عوده في كوب الشاي. أيها الكرام، أما اليانسون ففوائده: فعال لتسكين المغص وتنشيط الهضم، إدرار البول، إزالة انتفاخ البطن، إزالة أمراض الصدر والحلق والسعال، مهدئ عصبي خفيف، يدر اللبن ويسكن الصداع، يعطي للأطفال لطرد الغازات وتخفيف حدة بكائهم. أما طريقة الاستعمال: يغلى بثره ثم يصفى ويشرب كمنقوع. أشكركم على طيب المتابعة، وأتمنى لكم كل السلامة والصحة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، سنستمع إلى قصة من أعذب وألطف ما أبدعه الأدب القصصي الفارسي المعاصر من أعمال حاولت المزج بين مدرستين أدبيتين، حيث كان نتاج هذا الإبداع قصة يشار إليها بالبنان دوما كلما دار الحديث عن تاريخ القصة القصيرة الفارسية رغم ضمور اسم كاتبها. في هذه الحلقة سنكون مع قصة تحمل عنوان الأحوال للكاتب الإيراني محمد شريفي، وكالمعتاد سيكون معنا في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي لنحاوره بعد سماع القصة عن كاتبها وما تضمنته القصة من ميزات فنية وأدبية. سيد الكريم أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم وأحيي كل مستمعي هذا البرنامج.
لو تسمحون في البداية نستمع إلى قصة الأحوال للكاتب الإيراني محمد شريفي وبعد ذلك نعود لنقد هذه القصة. إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام نستمع إلى قصة الأحوال.
الأحوال. عندما دخل المعلم العجوز إلى الصف صاح التلميذ الوحيد النائم بين الرحلات: قيام! وبعد لحظات عاود الكرة فصاح بصوت ناعس: جلوس! وضع المعلم العجوز دفتر الحضور والغياب خلف النافذة الخشبية، لبس نظارته الطبية، نظر في قائمة الأسماء ونادى: أبنوسي! صاح التلميذ الوحيد في الصف: غائب! علي براتياني! حاضر! جلال دوائي! أستاذ، من هنا إلى آخر الأسماء كلهم غائبون! أمعن المعلم العجوز في دفتر الحضور وسأل: إلى أين ذهبوا؟ كأن في صوته جمادا وامتدادا. تثأب علي براتياني التلميذ الوحيد في الصف وقال: ومن يدري؟ أغلق المعلم العجوز دفتر الحضور واتجه نحو السبورة، كتب وسط قسمها الأعلى: درس اليوم. لم يكن في ساحة المدرسة أي تلميذ ليقف قرب سارية العلم المصنوعة من خشب الشجر ويصيح بأعلى صوته: جميعنا نعرف أن المعلم هو أبونا الثاني والمدرسة هي بيتنا الثاني. خرج التلميذ الوحيد علي براتياني من بين الرحلات وجلس على المصطبة الأولى مركزا انتباهه. كان المعلم يلعب بالطبشور الأبيض بين أصابعه. اقترب من النافذة ونظر من خلال الزجاج المتكسر إلى السماء، ثم حول نظره إلى علي براتياني وقال: لا أعتقد أن اليوم تمطر. كان علي براتياني قد فتح دفتر واجبه وكتب في أعلى الصفحة: درس اليوم. والآن أخذ يكتب في السطر الأول: لا أعتقد أن اليوم تمطر. اقترب المعلم العجوز ثانية من اللوحة وكتب تحت درس اليوم: لا أدري ماذا دهاني اليوم. كتب علي براتياني في دفتر واجبه: لا أدري ماذا دهاني اليوم. بعد هنيهة من التفكير قال المعلم العجوز مخاطبا علي براتياني التلميذ الوحيد: في أي صف أنت؟ كتب علي براتياني في دفتر واجباته: في أي صف أنت؟ قال المعلم العجوز: